القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 46 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء المتمم 50 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا بحول رب الأرض والسماء قد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن صلاة الخوف في قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية الكريمة. فبعد أن وجه الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يكونوا في كل وقت وعلى أي حال وفي أي وضع، في أمن أو خوف، في حضر أو سفر، أمرهم أن يحافظوا على الصلاة لأنها غذاء القلوب والأرواح، لأنها مصدر الطمأنينة والثبات، لأنها دواء ناجع لداء الهلع والفزع والخوف، لأن الصلاة تهذيب وتزكية للنفوس، وترك الصلاة والتفريط فيها وتضييعها قطع للصلة بين أهل الإيمان وبين الله جل وعلا، ومن ثم سيفشلون وسيخذلون وسيهزمون وسيضعفون عن مواجهة عدوهم، بل وسيضعفون عن التحمل في أي فتنة أو محنة أو أزمة. نعم، الصلاة صلة حقيقية بالله جل علاه، فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يضيع الصلاة، لا سيما في وقت الأمن، فإن كان ربنا جل وعلا قد فرض عليهم صلاة الخوف في ساحة الميدان، في ساحة المعركة، والسيوف مرفوعة فوق الرؤوس، وكفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، ومع ذلك لم يسقط الله الصلاة عن أولئك المجاهدين في واحات الوغى وساحات البطولة والرجولة والجهاد والشرف، فكيف بالآمنين في بيوتهم وفي بلادهم؟ بل وكيف بالقابعين أمام الشاشات وفي أماكن اللهو، يضيعون الصلاة ويتركون الصلاة، ثم تراهم بعد ذلك يسألون الله جل وعلا النصر والغنى والثبات إلى آخر ذلك. كلا كلا، فبعد أن علمهم الحق سبحانه وتعالى أنه لا بد من المحافظة على الصلاة حتى وهم في ساحة المعركة، يعلمهم جل جلاله ما يجب عليهم أن يفعلوه في حال الأمن والأمان والطمأنينة. فبعد أن علمهم صلاة الخوف يعلمهم كيف يكون الحال في الأمن والطمأنينة والسكون والسكينة والقرار. فيقول العزيز الغفار في الآية رقم 103 من آية سورة النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ثاني، نعم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمعنى: فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا أديتم وقضيتم أيها المؤمنون صلاتكم كما بينها لكم ربكم جل وعلا، وبينها لكم نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا في ساحة المعركة وأنتم في مواجهة العدو، وصف بكم وصلى بكم إماما وعلمكم كيف تكون صلاة الخوف، فإذا كان ذلك كذلك فلا تقطعوا صلتكم بالله جل وعلا. بل وداوموا على ذكره سبحانه وتعالى، واذكروا الله عز وجل على كل أحوالكم قياما وقعودا ومضطجعين على جنوبكم. فذكر الله جل علاه بصورة مطلقة من أعظم أسباب الثبات في ساحة المعارك، ومن أعظم أسباب النصر. نعم، نحن لا نقلل من شأن الإعداد بالعتاد والعدد والسلاح والرجال والأبطال، لا نقلل من شأن هذا، بل نحن متعبدون بهذا ومأمورون بهذا في حدود قدراتنا وإمكانياتنا واستطاعتنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن حذاري أن تعلقوا قلوبكم بهذه الأسباب. أنتم مأمورون متعبدون بالأخذ بها، لكن اعلموا يقينا أن الأسباب وحدها لا تنصر ولا تهزم ولا تضر ولا تنفع، بل علقوا قلوبكم بعد الأخذ بالأسباب بمسبب الأسباب، بالملك الوهاب، بالذي يكون النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله. لذا كونوا دائما على صلة به وعلى علاقة به لا تقطعوها، فكونوا على ذكر دائم، كونوا على ذكر دائم، ولا تتوهموا أن الأمر بالذكر في ساحة المعارك أمر ثانوي، كلا، بل أمر ضروري رئيسي حتمي لازم. اسمع لقول ربك جل جلاله، يقول يا أيها الذين آمنوا، والنداء هنا أيضا لأهل الإيمان، لمن حققوا الإيمان بالله، لمن إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا أصغوا بسمعهم، بل بكيانهم كله أصغوا لربهم الذي ينادي عليهم، لأنه سيأمرهم بخير حتما أو سينهاهم عن شر يقينا. فيقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يفرض الله على عباده فريضة، خلي بالك من المعلومة دي، لا يفرض الله جل وعلا على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما. نعم، إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها إذا تعرضوا لعذر ما. إلا الذكر، الله، إلا الذكر، فإنه جل جلاله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر الله جل وعلا أحدا في ترك الذكر أبدا إلا إذا غلب على عقله. فإذا فقد الرجل أو الإنسان عقله لا يكلف بذكر ولا بطاعة ولا بعبادة، فالعقل مناط التكليف، فأي عبادة لها حد معين، ويعذر أصحاب هذه العبادات إذا كان هنالك عذر، أما الذكر فلا عذر لأحد أبدا في تركه، فلا عذر لأحد أبدا في تركه. أما في الصلاة مثلا معذور من لم يستطع أن يصلي قائما أن يصلي قاعدا، ومعذور من لم يستطع أن يصلي قاعدا أن يصلي على جنب، وليس معذورا من ترك الصلاة لأي سبب من الأسباب. أما الذكر فلا حد له، لا حد لمنتهاه، ولا وقت له، ولا عذر لأحد في تركه على الإطلاق إلا إذا فقد عقله وغلب على عقله. لذا قال جل وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي بالليل والنهار، في البر والبحر، في الحضر والسفر، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في السر والعلانية، على كل حال. اسمع مني، فمن أعطي الذكر اتصل، ومن منع الذكر عزل وانفصل. فهو باب الله الأعظم كما قال الشيخ ابن القيم، فهو باب الله الأعظم المفتوح بينه جل وعلا وبين عباده ما لم يغلقوه بالغفلة، ما لم يغلقوا هذا الباب بالغفلة. فالذكر روح الأعمال، بل وهو غاية كل عبادة وطاعة، بل ما شرعت العبادات إلا لإقامة ذكر رب الأرض والسماوات، كما قال جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وقال جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال جل جلاله في شأن الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير ذكر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال جل جلاله في شأن الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. وقال جل وعلا في شأن الحج أيضا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال جل وعلا في شأن الأضاحي والذبح: ولكل أمة جعلنا منسكا. ليه؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وشرف الله جل وعلا الذاكرين، شرفهم تشريفا عظيما، ورب الكعبة تشريفا لا يستطيع بلغاء الأرض ولو اجتمعوا أن يعبروا عنه أو أن يبينوه. فلقد جعل الله الذاكرين له مذكورين منه سبحانه وتعالى، فبالذكر يصبح الذاكر مذكورا، فبالذكر يصبح الذاكر مذكورا. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله ذكرك. ومن أنا ومن أنت ليذكرك ملك الملك وملك الملوك؟ فاذكروني أذكركم. فبالذكر يصبح العبد الذاكر لله مذكورا من الله. لذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا الله، ما أبلغها ورب الكعبة من كلمات! مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا بين الأحياء. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت ولو ملأ الدنيا ضجيجا بين الأحياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا. ولا شك ولا ريب أن المراد بالذكر هنا في الآية الكريمة مطلق الذكر، مطلق الذكر. وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، بينما يرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المراد بالذكر الذي أمر الله عز وجل به هنا في هذه الآية المراد ذكر مخصوص، وهو الصلاة، وهو الصلاة. وقال في قوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قال إنما تعنى هذه الآية الصلاة المكتوبة، إن لم يستطع قائما فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب. وقد أجمع أهل العلم على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة ويسقط عنه فرض القيام إن لم يستطع، بل ويسقط عنه القعود إن لم يستطع. بل ومذهب الشافعي وأحمد بأن المريض إذا عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه مستقبل القبلة، فإذا لم يستطع أن يضطجع على جنبه لمرضه، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، صلى مستلقيا أي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومذهب الحنفية أنه إذا عجز عن القعود صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، وهذا مروي أيضا عن عبد الله بن عمر. واختلفت الرواية في مذهب المالكية، والثابت أن المريض يخير بحسب حاله بين الصلاة على جنبه وبين الاستلقاء على ظهره إن لم يستطع أن يكون على جنبه. فجمهور العلماء على أن العذر الذي يبيح للإنسان أن يترك القيام والقعود هو الذي يدخل على المكلف مشقة لا يحتملها ولا يقدر عليها، بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن العذر الذي يبيح للمسلم أن يترك القيام هو الذي لا يستطيع المكلف مع هذا العذر القيام بل ولا القعود بأي حال من الأحوال، وتمسكوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن الحسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث رواه البخاري وغيره. أما قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فيرى بعض أهل العلم أن المراد بالاطمئنان هنا الاستقرار في الأوطان، في موطن الإقامة، الاستقرار في الأوطان، والإقامة في الأمصار، أي إذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في بلادكم وموطن إقامتكم فأتموا الصلاة، أتموا الصلاة التي رخص لكم بقصرها في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الأرض. هذا قول، بينما يرى آخرون من أهل العلم أن معنى ذلك إذا استقررتم واطمأننتم بعد حالة الخوف التي كنتم عليها حين كنتم في قتال مع عدوكم في ساحة القتال وميادين البطولة والجهاد والشرف، فإذا استقررتم واطمأننتم وانتهت المعارك وذهب الخوف وجاء الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي أتموها بحدودها المفروضة عليكم دون تقصير عن شيء من أركانها وحدودها وواجباتها وركوعها وسجودها واعتدالها في أوقاتها التي حددها ربنا جل وعلا. لذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة، كانت الصلاة على المؤمنين فريضة مفروضة في الوقت الذي حدده ربنا جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يأتي بالصلاة في غير وقتها الذي حدده الحق سبحانه إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو ونسيان ونحو ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى بعض الأحكام التي عشنا معها طيلة اللقاءات الماضية في هذا البستان اليانع الماتع، بعد أن بين سبحانه بعض الأحكام التي يحتاج إليها المجاهدون في سبيل الله، يحثهم سبحانه وتعالى مرة أخرى على الجهاد والمضي في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيقول جل جلاله في آية ما أحوج الأمة إليها الآن بعد أن ذاقت كؤوس الذل والمهانة أشكالا وألوانا، عليها أن تعي أمر ربها جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. لا تضعفوا يا أهل الإيمان ولا تتوانوا في قتال هؤلاء الظالمين الكافرين الذين يعلنون الحرب عليكم ويغتصبون أرضكم وينتهكون مقدساتكم، لا تتوانوا في طلبهم ولا تهابوا لقاءهم ولا تخافوا مواجهتهم، فهم أجدر بالخوف وهم أولى بالحذر منكم، لأنهم هم المعتدون، هم الظالمون، هم المغتصبون، هم الذين نصبوكم العداء، وإن أوقعوا بكم ما تتألمون بسببه فقتلوا شيوخكم ونساءكم وأطفالكم وهدموا بيوتكم وهدموا مدارس أولادكم ومستشفياتكم، إن كنتم تألمون لما تتعرضون له من مشقة وعنت فأعداؤكم كذلك. إن كنتم يا معشر المؤمنين تتألمون وتتعرضون للمشقة والعنت والحرج والأذى والألم والضيق والهم، فكونوا على يقين مطلق أن أعداءكم كذلك. نعم والله هم كذلك، يتعرضون للألم، يتعرضون للعنت، للمشقة، للوجع، بل لكسر الكبرياء ولكسر التغطرس. لذا يقول ربنا في جملة قرآنية: وربي لا تكون إلا من كلام ربي، وربي لا تكون إلا من قول ربي، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هم بشر، ليسوا كما صوروا لكم، ليس كما عمل إعلامهم الكذاب الدجال في تضخيم صورتهم وقوتهم بحيث تتخوفون وتتهيبون لقاءهم وتنهزمون نفسيا من داخلكم حتى لا تحرك أحدكم خطوة على طريق النصر والعز والجهاد في سبيل الله، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، إذا شل الفكر شلت الحركة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لأنهم بشر. لكن شتان بين الثرى والثريا وبين التراب وكواكب الجوزاء، فالبون شاسع شتان شتان بينكم يا معشر المؤمنين، يا من تجاهدون في سبيل رب العالمين، شتان شتان بينكم وبين أولئك المجرمين الظالمين الكافرين الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت ظلما وعدوانا وبطشا وطغيانا، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يحترمون عهدا ولا ميثاقا، ولا يتعاملون بقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع سائر الخلق، بل ولا حتى مع المرضى والمجروحين والمكلومين والشيوخ والضعفاء والأطفال والرضع. لا يعرفون لونا ولا معيارا من معايير أخلاق الرجال في التعامل مع الإنسان أيا كان الإنسان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق الكبير أنكم أنتم يا معشر المؤمنين ترجون من الله ما لا يرجونه هؤلاء. لذا قال رب الأرض والسماء وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون رضا الله، أنتم تنشدون القرب من الله، أنتم ما خرجتم إلا لنصرة دين الله، إلا دفاعا عن مقدساتكم المطهرة، وإلا دفاعا عن شرف الأمة وكرامة الأمة التي ضاعت وعزها المسلوب. ترجون من الله نصره وظهور دينه، وترجون من الله أجر المجاهدين في سبيله ووعد الله للمجاهدين في سبيله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نعم، وعد الله لا يتأخر، وعد الله لا يتخلف لمن حققوا الإيمان ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله، ونصرة للمظلومين المقهورين المغلوبين، ودفاعا عن المقدسات المطهرة وعن الشرف والعرض والكرامة. وعد الله لا يتخلف، فتح من الله، نصر من الله، وفتح قريب من الله جل علاه. فأبشروا، أنتم ترجون الخير كله وهم لا يرجون إلا الانتصار لعصبيتهم ودنياهم ومكانتهم وأسطورة جيشهم الذي لا يقهر. لذا ختم الله جل وعلا الآية الجليلة بقوله وكان الله عليما حكيما، يعلم ما تحمله القلوب، يعلم ما تكنه النفوس والضمائر والنيات من مشاعر وعواطف، فعلمه سبحانه علم محيط بالظواهر والبواطن، علم محيط بالسر والعلانية، وهو حكيم جل وعلا. انتبهوا، انتبهوا حتى لا تسقطوا في هذا المستنقع الآسن الذي وقع فيه المنافقون قبل ذلك في غزوة الأحزاب وغيرها، حين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. احذروا، فالله حكيم، الله حكيم. نعم، واعلموا أنه جل وعلا لا يعجل بعجلة أحد، وليس مخلوق على وجه الأرض في أهل الإيمان أغير على الحق وأهله من المستضعفين أكثر من الله. الله يغار على الحق، ويغار على أهله المستضعفين، بل وهو أرحم بهم من رحمة الأم لولدها. لكنه حكيم، حكيم في قضائه الكوني القدري، وحكيم في قضائه الديني الشرعي. فما يحدث في الكون من قضاء وأقدار لحكمة وبحكمة، وما يشرعه العزيز الغفار من أمر ونهي وحدود فبحكمة ولحكمة. ولا يوجد شيء في كونه ولا في مخلوقاته إلا لحكمة بالغة، وما وجد إلا بحكمة بالغة. فهو سبحانه الذي يضع الأشياء في موضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يتوجه إليه سؤال، ولا يقدح في حكمته مقال، إذ لا يأمر إلا بما فيه الخير وإن غاب عنا الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر وإن غاب عنا الشر، ولا يقدر إلا ما فيه الحكمة وإن غابت عنا الحكمة، بل وعن الخلق جميعا. فله سبحانه حسن التقدير وإتقان التدبير، إذ لا يدخل تدبيره وتقديره جل جلاله خلل ولا زلل، فهو العليم الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. وبعد هذه الأحكام العظيمة التي بينها الحق جل وعلا فيما يتعلق بالجهاد وحكم وأحكام ما يتعلق بقتل المؤمن خطأ، وحكم وأحكام ما يتعلق بقتل المؤمن عمدا، وبعدما أمر سبحانه بالتبين والتثبت وعدم التعجل في قتل من ألقى إلينا السلام في سفر، وبيان حال القاعدين من المؤمنين عن الجهاد من غير أولي الضرر، وبعد أن بين حال المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وبين حال من تركوا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدرتهم على الهجرة، وبعد أن بين حال المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا تدون سبيلا، وبعد أن بين أحكام القصر في السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم بين بعدها أحكام صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا، إلى آخر الآية. وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى هذه الأحكام الجليلة العظيمة، يبين سبحانه بيانا كافيا شافيا أنه ما أنزلها إلا بالحق ليحكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس في كل شؤون حياتهم بصفة عامة، وفي خصوماتهم بصفة خاصة، وذلك بما أوحاه الله عز وجل إليه من وحي في هذا الكتاب العزيز العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه. فيقول جل جلاله لنبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. تعالوا بنا لنقف مع هذه الآية العظيمة في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين، بنصرة المجاهدين المرابطين. أسأل الله أن يؤيدهم بتأييده، وأن يعزهم بعزه، وأن يؤيدهم بجند من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأن يقذف الرعب والخوف والفرقة في قلوب عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالكون كونه، والملك ملكه، والسماء سماؤه، والأرض أرضه، والحكم حكمه، والتدبير تدبيره، ولا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وإلا بأمره سبحانه. نسأله جل جلاله أن يكون ناصرا ومؤيدا ومعينا ومسددا لهؤلاء المرابطين الشرفاء، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحق.